أي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حصروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله يبدأ من هذه الليلة في موضوع فقه العلاقات الاجتماعية. نعيد إلى الأذهان ما سبق وأن ذكرناه في ليال ماضية من أن كل رسالة سماوية لها ثلاثة أضلاع: جانب عقيدي وآخر أخلاقي وثالث قانوني وفقهي. الذي يحصل في بعض الحالات أنه يحدث الخلط بين هذه المقامات الثلاثة وبينما مثلا في مورد من الموارد ينبغي أن يحكم القانون والفقه يؤتى بحديث الأخلاق فيضيع الصواب. المفروض أن هذه الأقسام الثلاثة وهذه الجوانب الثلاثة كل جانب له مجال معين. جانب العقائد يرتبط بالقلب ولذلك لا يصح أن يقول إنسان أنني لا أصلي ولا أصوم لأن الإيمان هو أمر قلبي وأنا معتقد بالله، يقال له هذا الكلام خلط. العقائد في مكانها والأفعال العبادية في مكانها، يجب عليك أن تعتقد في مجال العقائد ويجب عليك أيضا في العبادات أن تمارس العبادة. الخلط بين الأمرين ليس بصحيح. الخلط بين الأمور الفقهية وبين المبادئ الأخلاقية أيضا يغيب الصواب، ولأنه قضية من القضايا الشائعة ويرتبط ارتباطا وثيقا بحديثنا نمثل له بأمثلة. يحصل أحيانا أن زوجا مثلا يرى أن زوجته مالكة للمال، عندها أرض ميراث من والدها، وعندها راتب من خلال عملها، سيأتي لكي يستحوذ على تلك الأرض وعلى هذا الراتب، سيبدأ ينقل بعض المعاني الأخلاقية التي هي صحيحة في مقامها ومجالها، ينقلها إلى مقام آخر وإلى مجال آخر، فيجي يقول لماذا لا تحولي حسابك وراتبك إلى حسابي مباشرة، ولماذا لا تعطيني الأرض، أليس حق الزوج على الزوجة حق عظيم جدا، وألم يقل رسول الله لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؟ فإذا كان حق الزوج على الزوجة بهذا المقدار العظيم، فهل يصح منها ألا تعطيه الراتب وألا تسجل الأرض باسمه؟ فيستحوذ على مالها وعلى ملكها اللي هو من الناحية الفقهية غير جائز، ما يجوز إلى الرجل أن يأخذ من مال زوجته ومن أملاكها ثلثا واحدا على الإطلاق إلا أن هي تهب. لكن يجي ينقل هالمعادلة، يستفيد من هالمضامين الأخلاقية اللي هي في نفسها صحيحة، ولكن في مجال الملك والتمليك لازم نحكم أسس القانون والفقه لتستعير معادلة بمضامين أخلاقية من مكان ثاني وتطبقها هنا. في هذا المجال لازم تحكم قانون الفقه، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه. هنا محل هذا الحديث، مو محل لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. مثال آخر، وهي الأمثلة أمثلة واقعية وحقيقية وغيرها أيضا أكثر منها، وجوهر الخطأ إذا تلاحظ هو هذا المعنى، أن إنسان يأتي ويستفيد من مضامين أخلاقية في مقام فقهي، المفروض الفقه محله القانون، محله بالمليمتر يحسب يجوز ولا يجوز ويجب ويحرم. أما في مجال الأخلاق فأكو مرونة كافية وأكو مجال عريض جدا. يصير أن إنسان الوالد يتوفى، والد إنسان يتوفى، وهذا حادث أكثر من حالة، يخلف مقدار من المال ويخلف مثلا البيت الذي تسكن فيه زوجته وهي أم أطفاله مع بناته وأولاده، وربما سكن بعض أبنائه المتزوجين في ذلك البيت أيضا، توفي الوالد، بعض الأبناء هنا، المفروض القاعدة الفقهية وهنا محل الفقه، أن إنسان إذا توفي تقسم تركته وميراثه بين أبنائه كل بحسب حصته. هنا البعض يجي يستفيد من بعض المعاني الأخلاقية فيحجب الحق عن ذي حق. الفقه شي يقول؟ يقول لازم تجون تقيمون هذا البيت وتقيمون التركة وكل واحد ياخذ حقه. إذا أحد أراد أن يصير البيت من نصيبه لازم يدفع إلى الباقين سهامهم، إذا لا لابد على الأقل أن يدفع أجرة بقائه إلهم بالنسبة. يريد يبقى بالبيت زين، هذا البقاء مو مجاني، كان أيام الوالد الكل يستفيد منه، ولكن الآن أصبح كل واحد له سهم فيه. أنت بقاءك في هذا البيت يوم إضافي من غير رضا أصحاب السهام غير جائز. هنا يجي قسم من الناس يستعيرون معادلات أخلاقية ويجيبوها. أنا أجيب شلون هذا إنسان قليل قيمة؟ تريد تخلي أمك تطلع في الطريق؟ يعني تريدنا نبيع البيت وأمك تبقى برا في الطريق؟ ما تخجل ما كذا، هاي أمك اللي سوت بيك كذا وحملتك في بطنها 9 أشهر وإلى آخره. زين هذا طبعا لازم يسد حلقه ويسكت. وغالبا الذي يقول هذا الحديث من هو من في داخل البيت ساكن غالبا. ليش؟ لأنه هو المستفيد، فلا بد أن يتحدث من خلال الوالدة. تريد أخواتك يطلعون في الطريق؟ ما عندهم فلوس حتى يشترون هذا البيت من عندك. كيف أخلاقك تسمح؟ كيف عربك ترميه على قارعة الطريق؟ خلاص انتهى الموضوع. وذهب هذا الرجل حاسا بالغبن والهضيمة وليس من طيبة نفسه. كثير من الأحيان هكذا ويبقى الأمر، مع أنه من الناحية الشرعية غير جائز بالنسبة إلى هؤلاء. لازم كل واحد إما بعد ما تعين، بعد ما تعين نصيب كل واحد، ما نقول أنه تعال طلع أمك وطلع أختك، كلا، لكن الولي والوصي دوره وشأنه الآن يجي يخبر الورثة أنه ترى نصيبكم هالجد، إلكم هالجد، وأنتم أحرار فيه، تقدر تستقصيه إلى آخره. تقول أنا أريد حقي، أنا إنسان ورائي مسؤولية وعندي نفقات وهذه تؤديها، ما حاضر أتنازل. وتقدر تقول لا، أنا هذا سهمي أبيعه بالكامل لأمي ولأخواتي. تقدر تقول لا، أمنحهم سكنى سهمي مجانا. بالتالي أنت إذا تعين حقك ذاك الوقت تستطيع التصرف فيه كيفما تريد. طيب، لكن اللي يحصل غالبا في المجتمع هو هذا، أنه إنسان يجي يستعير بعض المضامين الأخلاقية من مكانها ويجي يطبقها هنا، ما يصير تخلي أمك كذا وخواتك كذا، وبالتالي هذا الإنسان يخرج من ميراثه ومن حقه. هنا في قضية الميراث مو محل مضامين أخلاقية، هنا محل القانون ومحل الفقه. بعد ما استكمل كل شيء ذات الوقت انت تقدر تذهب، تقدر تبيع، تقدر تتنازل، تقدر اي شيء. انت مسلط على مالك، تستطيع التصرف فيه كيفما تحب. طيب، وعلى هذا المعدل في كثير من الحالات يلحظ الانسان انه يحصل خلق بين المقامات. ما هو مقام الفقه والقانون الذي يقوم على أساس إيطال الحق بتمامه وكماله إلى صاحبه؟ واحد يجي يستعير مفردة من مفردات الأخلاق ويطبقها تطبيق خاطئ. استدان منه أخوه مبلغ من المال، صار الموعد، يابا وين 1000 ريال اللي أقرضتك إياها؟ ما عندي. وانت شلون، شنو فائدة الاخوة عجل بيننا بينك؟ انت تقول اخي وانت الان جاي طالب من هاي 1000 ريال. ما بيننا من الاخوة اعظم من الامور. ويدخل هذا المديون امه على الخاص، ويا امه تعالي تكلمي وياه حتى شنو ليه طالبني بعد. هاي من أم أخوك وما يصير من جلدك ولحمك ويا مرة بيته وشربت نفس اللبن وإلى آخره. هنا استعيرت مفردة أخلاقية واستعملت في غير محلها. محلها هنا يقول لك الفقه يقول لك رجع نفس المبلغ الذي اقترضته لا أقل، لأنه نقص. نقص المكيال والميزان واحد من مصاديق هذا. يصير سوء أداء وليصير أكثر بحسب الشرط لأنه سيكون ربا. أديه نفسه أو إن شئت تزد عليه من عندك من غير شرط يصير حسن أداء، وإلا في غيرها الصورة لا أقل ولا أكثر. هذا الفقه يقول لك الشكل. تجي الأخلاق إذا تريد تبحث مبحث أخلاقي، الأخلاق يقول لك لا، مو هو يطلب منك تعال لا تطالبني، الأفضل إليك أنت أن تبرئه. أقل هدينة قل له خلاص أنا مستغني عن هالمال وأرجو أن الله سبحانه وتعالى أن يطرح عني ديوني كما طرحت عنك دينك. إذا هناك بحث الأخلاق يصير بحث خاص، بحث الفقه هنا في محله وذاك في محله. خلط الأوراق وخلط المقامات أمر غير صحيح. فإذا احنا في مثل هذا الموضوع نلحظ ان في المجتمع حالة من خلط الاوراق والمقامات، فما ينبغي ان يطبق فيه القانون والفقه قسم من الناس يلجأ الى مخزن الاخلاق ويطلع من عنده شيء ويستعيره يستخدم في هذا المكان، وهو أمر غير صحيح. في محل الأداء، في محل الديون، في الحقوق المالية، ما شابه ذلك، الفقه صريح وواضح وجلي. إذا عرف الإنسان حقه ذات الوقت هو حر فيه، أبرأ، خفف، أقال، تنازل، ذات أمر إليه. لاحظوا في الآية المباركة، الآية المباركة تفصل بين الأمرين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن. زين، لكن هذا كل في جهة اشكرهم على هذا الأمر في الجانب الأخلاقي، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هالجانب الأخلاقي في محل مقدر معترف به، لكن في أماكن أخرى اللي ما يجي المضمون الأخلاقي هنا، مو طاعة الوالدين، مو الإحسان إلهم، مو البر بهم، وإنما هناك يجي القانون: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم لا فلا تطعهما. زين، لا تطعهما، تعارك وياهم، لا، يبقى محل الأخلاق في مقامه، وصاحبهما في الدنيا معروفة، المعاشرة بالمعروف مطلوبة. لا تسمح لهم أن يدخلوا المضمون الأخلاقي هذا في المعنى الفقهي. يقولوا لك أنت مو طاوعنا، مو تعترف أن طاعة الوالدين وبر الوالدين واجب عليك؟ يقول لك إيه. زين، إذا هالشكل إذا أفطر في شهر رمضان، إذا خالف الشرع، إذا اترك الحجاب، إذا ما أدري سوي كذا. الشرع يجي يقول لا، أكو فصل بين الأمرين، أكو مضمون أخلاقي بمحله، معاشرة بالمعروف، إحسان إليهما، اعتراف بفضلهما، شكر لجهدهما، هذا مكانه، وأكو مكان آخر عبادتي أفعالي ما يرتبط بالقانون والفقه هذا حكومة شيء آخر. لا تخلط لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. زين، حديثنا بناء على هذا سوف يحاول أن يفصل بين ما هو من شأن الأخلاق في العلاقات الاجتماعية وبين ما هو من شأن الفقه في نفس هذه العلاقات. أول علاقة من هذه العلاقات العلاقة بين الوالد والولد. العلاقة بين الوالد والولد تارة تبحث في الأخلاق، فيجي حديث عن بر الوالدين، يجي حديث أنه من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، ثم من أمك، ثم من أمك، ثم من أبوك. يجي أن الله سبحانه وتعالى قرن طاعته ورضاه بطاعة الوالدين. كل هالمعاني الأخلاقية واضحة ومبينة، وتم الحديث فيها كثيرا، وبعضكم أفضل مني يتحدث فيها. طيب، نجي إلى الجهة الثانية، ما يرتبط بالجانب الفقهي. فقه هذه العلاقة بين الوالد وبين ولده، إلى أي مجال، إلى أي مكان للوالد مثلا ولاية على ولده من الناحية الفقهية، ولده سواء ذكر أو أنثى، لأن القرآن الكريم يعبر عن الأولاد، يعني يطلق كلمة الأولاد ويقصد منها الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني جعل الذكر والأنثى أولاد. إلى أي مجال هاي مثلا ولاية الأب، ولاية النكاح اللي راح نتحدث عنها إن شاء الله، ولاية المال اللي للوالد على الولد إلى أي مقدار من المقادير؟ كل حديثنا أيضا ضمن الإطار الفقهي، مو ضمن الإطار الأخلاقي. الإطار الأخلاقي مرن كثير جدا، فيه مجال واسع، لكن الإطار الفقهي كما ذكرنا في ليلة سابقة، بناء التنظيم الاجتماعي يحتاج إلى حدود واضحة، ولذلك أوكل هذا الأمر إلى الفقه، ما أوكل إلى الأخلاق. في الأخلاق أكو مجال لتداخل الحدود، الحق إليك، ولكن يقول لك الشر ما يخالف تنازل عنه، هذا أخلاق زين. لكن الفقه يقول لك لا، الحق إليك، وتقدر أيضا ترفع أمرك إلى المحكمة وتأخذ حقك بالمسطرة تماما زين. على هالأساس أوكل النظام الاجتماعي إلى القانون، إلى الفقه، وأوكل التهذيب والتكامل النفسي إلى الأخلاق. علاقة الوالد بولده تارة نتحدث عنها ضمن النظرة الأخلاقية، وأخرى نتحدث عنها ضمن الإطار الفقهي والقانوني. لذلك علماؤنا يقولون مثلا للوالد ولاية هي ولاية المال والنكاح على الصغير. اليوم حديثنا عن القسم الأول، للوالد ولاية هي ولاية المال على الصغير إلى أن يبلغ. أساسا موضوع الولاية في فقهنا الشيعي تنقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب الاستقراء. فد ولاية يعبر عنها بعض علمائنا بالولاية الذاتية أو الجبرية، ولاية أخرى يعبرون عنها بالولاية الجعلية الشرعية، ولاية ثالثة يعبرون عنها بالولاية الجعلية الخلقية. القسم الأول ولاية ذاتية أو جبرية أو طبيعية على اختلاف التسميات، لكن معناها هذا، أننا نجد بحسب ما هو في خلق هذا الإنسان أن الوالد يندفع لصيانة ابنه وما يرتبط به، يحفظ أمواله، يحفظ نفسه، يرشده، يهذبه، يعلمه، يقيه الأخطار إلى غير ذلك. وهذا مو فقط في دين الإسلام، لا، حتى في سائر الديانات، بل حتى لدى غير المتدينين. بحسب طبع الإنسان تجد أن الوالد والأب يحرص على أن يحيط ابنه بهذه الرعاية والعناية، ويحفظه ويحفظ ماله ويحفظ ما يرتبط به. الإسلام أيضا إجا وأقر هذا المعنى وحديثنا سيكون فيه. هذا قسم. قسم آخر حسب ما يعبرون عنها بالولاية المجعولة بجعل شرعي، مثل ولاية الحاكم الشرعي أو ما يعبر عنها بولاية الفقيه. يقولون الأصل ماكو حق إلى أحد على أحد، ولا ولاية لأحد على أحد، ولذلك إذا شفت واحد إجا يتأمر عليك حسب التعبير، سوي كذا ولا تسوي كذا، واذهب واقعد وقم واصرف ولا تصرف. أول ما يتبادر إلى ذهنك السؤال تقول أنت شكو؟ أحد جعلك ولي أمري؟ أنت شي خصك أنه أنا أسوي وما أسوي؟ من جعلك علي ولي؟ معنى هذا أنه مركوز في نفس الإنسان أن الأصل أنه لا ولاية لأحد على أحد إلا في حالات معينة، منها ما جعله الشارع بجعل شرعي، جعل الفقيه والمجتهد وليا على المؤمنين. ومن حديث مفصل عندما يستدل عليه علماؤنا الحاصل ما له. الآن احنا مو في صدد الحديث عنه، لكن عند الشيعة خلافا لغيرهم من المذاهب الإسلامية، عند الشيعة للحاكم الشرعي ولفظ الحاكم الشرعي عندما يطلق يعني الفقيه المجتهد، مو بالضرورة يكون حاكم عند دولة. يقول سلم إلى الحاكم الشرعي أمره إلى الحاكم الشرعي، مو بالضرورة يكون عند دولة وجيوش إلى آخره، لا، المهم أن يكون مجتهدا فقيها. فهنا العلماء يذكرون أن للفقيه للعالم للحاكم الشرعي ولاية على المؤمنين. بعضهم يقول ولاية عامة وواسعة، وهي التي عرفت بنظرية ولاية الفقيه خصوصا في عصرنا هذا، وولاية أخرى هي الولاية المحدودة التي هي ولاية على الأمور الحسبية. هذا القسم الثاني ولاية مجعولة بجعل شرعي، يعني الفقيه إذا إجا وتولى أمرا من الأمور وقف تولاه، ما أدري خطر صار ولي عليهم، أحد يقدر يقول أنت شكو؟ يقول نعم أنا أكو، أنا جعلت وليا من قبل الشارع المقدس، ولذلك لي هالمقدار من الولاية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الولاية المجعولة بجعل من قبل الناس، مثل فلان من الناس قبيل وفاته يكتب وصية ويقول وقد جعلت فلانا وليا على صغاري، الأولاد الصغار مالي جعلت فلان ولي عليهم. هذا مو جعل شرعي، وإنما جعل من قبل منه، من قبل نفس هذا الإنسان. وهي دائرتها محدودة، ولا يتأديب مثلا، ولا يتحفظ، ولا يتكذا. فهذه ثلاثة أقسام من الولايات. حديثنا هو في القسم الأول، وهو الولاية التي هي يعبر عنها بعض العلماء بالولاية الذاتية أو الجبرية، وقد أقرها الشارع، أقرها الشارع المقدس بأدلة كثيرة استفادها علماؤنا، استفادوا إقرارها، إضافة إلى أنها سيرة العقلاء هكذا ما ورد مثل أنت ومالك لأبيك، وإن كان هذا أيضا في بحث هذا الحديث سوف نأتي عليه إن شاء الله. طيب، هنا أنبه بين قوسين إلى أن هذه الولاية محدودة بحدود معينة، محدودة زمانا بالبلوغ. الولاية ولاية المال محدودة زمانا ببلوغ هذا الإنسان بلوغا شرعيا، ما لم يكن سفيها بدرجة تستوجب الحجر عليه خلاص طلع من ولاية أبيه ويقدر يتصرف في أمواله، هذا من حيث الزمان. ولذلك لو اجتمعت أموال للطفل الصغير بعد بلوغه لا يستطيع والده أن يتصرف فيها. أشير هنا إلى مسألة كثيرة الدوران والابتلاء ولا سيما بالنسبة للنساء. فإذا ما أدري أكون نساء أو لا، بس إذا ماتوا أيضا حتى واحد شنو يبلغ. زين، جرت العادة في مجتمعاتنا عادة بين الأقارب والمعارف أنه إذا ولد مولود يهدى له شيء. ترى الطفلة ولدت لفلان، تجي هاي الصديقة وتلك القريبة وهذه الجارة وتجيب مثلا، هذه تأتي بأسوار ذهب وتلك تأتي بحلقة إذن ذهبية، وهي تجيب مبلغ من المال وعلى المعدل. هذه هدايا للطفل. اللي يحصل غالبا وهو خطأ من الناحية الشرعية هو انه شنو، الام تجي تجمعها هالشكل، بعد كم يوم فلانة جارتها ايضا ولد لها مولودة، تشيل هذه الحلقات اللي جابوها هدية وتروح توديها الى شنو، تلك الام هدية لهذه المولودة الجديدة. او احيانا تقول هاي شنو سووا فيهم، اجتمع عندنا ذهب كثير بينما احنا ايجار البيت الى الحين ما مسددينه، يا ايها الطاير شوف شقد هذا قيمتهم وحولهم الى نقد حتى نروح نسدد مال ايجار البيت. لا العمل الاول مشروع ولا الثاني مشروع. وهذه الام لا تستطيع ان تتصرف في مال ابنتها. اذا كانت الهدية هدية للبنت يجب عليها أن تحتفظ بها، إما أن تصلحها يعني تستثمرها وتنميها، وإما لا أقل لا تتصرف فيها تصرف مفسد مثل هذا، تروح تعطيها وتبيعها وتهديها، وهي في هذه الحالة قد عملت عملا غير سائغ من الناحية الشرعية. بل حتى الأب أيضا إذا لم يكن في مصلحة الولد الطفل أو الطفلة تصرفه المالي هذا غير صحيح، إلا أن يفترض في بعض الحالات، إلا أن يفترض هذا المبلغ من الطفل باعتباره وليه، في بعض الحالات يفترضه ويضمنه على نفسه حتى إذا كبر رده إليه. زين، بينما احنا نجد في الواقع الخارجي ليس هكذا، يعني الوالد يقول شنو هالكلام هذا، الان ورانا ما ادري قصص السيارة موجودة، هاي فلوس موجودة تحت المخدة، كل واحدة جت زارت الطفلة هذه دست ما ادري مبلغ من المال وهذه اللي خلت كذا، او لا جايبة ملابس هذه كبيرة او ما ادري كذا مو مناسبة، الان خلينا نهديها الى فلانة اللي عندها بنت كبيرة. طيب هذه ليست من التصرفات الشرعية. يجب على الوالد وهو ولي أيضا أن يحفظ، أساسا مقتضى ولايته معنى ولايته هو هذه، أن يحفظ هذا المال لابنه أو ابنته إلى أن يبلغ أو تبلغ حتى يعطيها له. زين، فهذه الولاية محدودة أولا من حيث الزمان بأنها إلى فترة البلوغ، بعد البلوغ بعد ما له ولاية عليها. طيب، وإن كان بعض الآباء إن شاء الله ما أحد في مجلسنا منهم، زين، لا ما عندهم السالفة، يستمر ويستصحب الولاية إلى أن يصير امرأة اتصلت لي وكانت تشتكي أنه أنا والدي يعيق زواجي. لماذا؟ لأن أنا عندي راتب جيد والآن متوظفة من 4 سنوات 5 سنوات، وجرت العادة أنه أنا أحول راتبي إلى حسابه. طيب، فيجي الخاطب ويحاول وكذا، رجل مؤمن عنده عمل عائلته كذا إلى آخره، بس الوالد يرفض. بعد فترة من الفترات أنا شكيت أن الأمر قد يكون مربوط بهالجهة هذه، أنه إذا الوالد قبل أن أتزوج بفلان باكر قد مصدر مالي حجب عنه واقتطع منه، وهذا تصرف قطعا على خلاف الشرع من عدة جهات. يعني طيب، فبعض الآباء مو فقط أموال الطفل يحتجبها ويصادرها، وإنما أموال الكبير أيضا هو يأكلها. سوف يأتي إن شاء الله في حديث عندنا أنه ماذا يستطيع الوالد أن يتصرف في أموال الكبير. بس إلى الآن ما وصلنا إلى الحديث، بعدنا لا نزال في الحديث عن ولاية الأب والوالد على أموال صغيره الذي لم يبلغ الولاية على المال، فهي محدودة إذن من حيث الزمان بفترة البلوغ، محدودة أيضا من حيث طريقة التصرف لئلا يكون التصرف فيه المفسدة. مثلا يدخل إلى في مشروع من المشاريع، مبين هذا المشروع مشروع خاسر، بس يقول ما يخالف يخب مو فلوسي، فلوس هذا الجهل ومني إلى أن يكبر أفراد، يمكن صابت يمكن خابت. طيب ما يقدر يتصرف بهذه الطريقة. علماء اشترطوا إما أن يكون تصرفه فيه بمقتضى المصلحة أو على الأقل لا يوجد فيه مفسدة، حتى لو كان بس باقي لا زايد ولا ناقص ما يخالف عند بعض العلماء، المهم أن لا يكون فيه مفسدة سواء كان فيه مصلحة أو لا، لكن الرأي الراجح هو أن يكون تصرفه فيه على وفق المصلحة، فهو محدود أيضا في كيفية التصرف ومحدود أيضا في زمان التصرف إلى هذه الفترة. هذا كل إذا إنسان يريد أن يتحدث ضمن إطار القضية الفقهية. طيب وإلا إذا إنسان يريد يتحدث ضمن الإطار الأخلاقي كل هالكلام لا يأتي، ولكن في قضايا الأموال وقضايا الحقوق وما يرتبط بها الإسلام دقيق جدا، لذلك إجا فصل بين الأمور. أنت تستطيع في قضايا الأخلاق أن تتصرف كما تشاء، لكن إذا كان في حقوق الآخرين ما تقدر تتصرف، أنت محكوم ضمن دوائر محددة لا تستطيع تجاوزها أبدا. أكو هناك دوائر أخرى إذا كان عليك، إذا كان الحق عليك ما تقدر تتصرف ضمن الأطر الأخلاقية، تقول يابا اللي ترى الأحسن أن واحد يبرئ الناس من ذمتهم وما أدري كذا وإلى آخره، كما نقل عن ذلك الخطيب يقول أحد الخطباء استضافه واحد في مجلس في بيته، فيقول له أنه أنا عندي أولاد، هذول أولادي مو زينين يعني في علاقتهم وياي، ما عندهم بر معي، ما يحترموني ما يقدروني، فأريدك أن تتحدث أكثر الشهر حول موضوع بر الوالدين، ما دام هم يحضرون وكل لن تتحدث حول هالموضوع لا بأس به. طيب هذا الخطيب من شوية عنده ذكاء أو غير ذلك، شاف هذا الرجل من أهل الأموال والمفروض أنه أيضا مثل ما عنده تفكير في بر الوالدين وهل قد عنده التزام، هم لازم يفكر في الحقوق الشرعية أيضا. فكان فد ليلة يتكلم حول بر الوالدين حتى يطيب خاطره وما أدري كذا، الليلة الثانية يتكلم حول موضوع الحق الشرعي ولزوم أدائه وإلى كذا. هذا هم صاحب المجلس ليلة بر الوالدين مفتح عينه ويأشر على أولاده يعني اسمعوا هذه ربالك، بس الليلة الثانية عادة مغمض ونايم. زين إذا الحق قسم من الناس، إذا الحق عليه يجيب موضوع الأخلاق، ترى إبراء الناس دين، أقيل ذوي المروءات عثراتهم، من تنازل عن دين غيره إليه كذا وكذا إليه من الثواب، هذا إذا هو مطلوب، بس إذا هو طالب ما يجيب الحديث هذا. الإسلام يعكس المعادلة، يقول له أنت إذا تريد تتكلم عن الأخلاق اتكلمها في حقك لا في الحق عليك. تريد تتكلم عن الإبراء وعن المسامحة وعن المرونة وعن الأخوة الإيمانية وعن هذه تكلمها، بس وقت اللي أنت تكون دائم مو مدين. إذا كنت دائم ذاك الوقت تذكر أن أخوة الإيمان كذا، وأن من قضى للمؤمن حاجة قضى الله له 70 حاجة يوم القيامة، ومن سد عن أخيه خلة من خلل يوم من خلل الدنيا سد الله عنه كذا في يوم القيامة. هذه إذا أنت طالب نعم اتذكرها، اما اذا كنت مطلوب لازم تروح تلجأ الى موضوع الفقه وتشوف انه الحسين عليه السلام يقول زي العابدين معذرة، يقول لو ان قاتل ابي ائتمنني على سيفه الذي قتل به والدي الحسين لأتيته. هنا مقام مو مقام بعد فيه مرونة، هنا لازم واحد يؤدي ما ائتمن عليه. هنا مقام الفقه، رجع الأمانة، أدي الدين، أعطي صاحب الحق حقه، هذا هنا مقام الفقه وهو حاد ودقيق. أما إذا صار الكلام عن علاقة الوالد والولد ضمن إطار الأخلاق فالحديث لازم يكون شيء آخر، يعني الفقه لا يتسع لمثل هالعلاقة أبدا، يعني ما يقدر يأثر في الفقه علاقة الوالد بالولد. يجي يقول في أمور المال كذا، في أمور النكاح كذا، في أمور الولاية كذا، أما أن يصنع له إطار الفقه ما يقدر، لازم نروح إلى العقائد ونروح إلى الأخلاق ونشوف كيف يعرف الأخلاق وتعرف العقائد هذه العلاقة وتعطيها آفاق عظيمة جدا. الفقه ما يجي يقول لك ضحي من أجل والدك يجب عليك، لكن الأخلاق تلزمك بذلك، تلزمك بمثل هذا الأمر وتعطيك شيء فيه إنكار للذات بشكل كامل. أنت ما تقدر تفتهم علاقة مثل علي الأكبر سلام الله عليه مع أبيه الحسين ضمن هذه الأطر والمسائل الفقهية، لازم تلجأ إلى العقائد ولازم تلجأ إلى الأخلاق لكي تحلق في أسمى آفاقها، وهناك تكتشف سر هذه العلاقة وعظمة هذه العلاقة. رجل كما ينقل أرباب الأثر عندما يمشي في المدينة المنورة في الليل يتقدم على أبيه الحسين حتى لو أكو عثرة، لو أكو حفرة، لو أكو صخرة هو يوقع فيها ويصيبه الضرر، ووالده يحذر ولا يصيبه مكروه. هذا مستوى من العلاقة ما نقدر نفهمها ضمن إطار المسألة الفقهية، لازم نروح نشوف أرقى درجات الأخلاق ونكتشفها هناك، لازم نروح نصعد نشوف أقصى درجات الاعتقاد بالإمام في بحث العقائد حتى نكتشف مثل هالعلاقة التي تربط بين علي الأكبر المأموم بأبيه الإمام. وهذا مو حادثة نادرة ولا حالة ولا حالتين، وإنما هي مسيرة ومشوار. ترى لك تتصور أن الصفات الأخلاقية تطلع مرة واحدة من الإنسان، كلا، إذا صارت سجية بعد في كل موقف من المواقف تخرج هذه الحالة من الحنان، هذه الحالة من الشفقة، هذه الحالة من المحبة، هذه الحالة من الفداء في كل مكان تظهر. بعض أهل التحقيق يذكر يقول ليش علي الأكبر سلام الله عليه لما بلغت روحه التراقي قال أبا لقد سقاني هذا جدي قد سقاني من كأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. بعض أهل التحقيق وهو معنى جميل يقول علي الأكبر لما غادر مودعا أباه الحسين عليه السلام لمح نظرة حزن في عيني والده، أن الحسين لم يستطع تلبية طلب علي الأكبر بالماء، يجي يطلب من عنده طلب واحد لعله الطلب الوحيد، طلب واحد أنه يسقيه شربة من الماء مو إلى نفسه وإنما لكي يزيد في فدائه وقتاله أمام أبي. والحسين بأبي وأمي لم يستطع أن يلبي له هذا الطلب، أعطاه أمل قال روح بني أنا ما عندي ولكن اذهب ما هي إلا ساعة حتى يسقيك جدك المصطفى من كأسه الأوفى شربة لا تطمأ بعدها أبدا. يريد يعطيه أمل يقول له أنا مي ما عندي لكن أقدر أعطيك هذا اليقين بأن النبي يسقيك بعد قليل. وخرج علي الأكبر وهو حزين لحزن أبيه. شوف والده حزين لأنه لم يستطع تلبية طلب ابنه، فليبقى الحزن في نفس والده. نادى أبا يعني لا تحزن علي، لا تبتئس، ليصيبك الغم، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. هالصوت هذا جذب انتباه علي، انتباه الإمام الحسين عليه السلام، لأن الحسين بعد ما راح علي الأكبر الروح الأخيرة أشاح بوجهه عن المعركة، صار ينظر إلى الجهة المقابلة، ما يقدر يشوف الرماح والسيوف تنهال على جسد ولده علي الأكبر، وأيس من رجوعه، لذلك بدأ ينظر إلى الجهة المخالفة. شنو اللي نبه الإمام الحسين وجذب نظره؟ هذا النداء، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. لما سمع الحسين ذاك النداء انتقى صهوة فرسه وصل إلى حيث مصرع علي، ألقى بنفسه عليهم على ظهر الفرس، وضع خده على خد، صاح: ولدي ولدي علي، قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وانتهاك حرمة الرسول. وضع خده على خده، نادى: على الدنيا بعدك العطاء، شلون حاله يوم شاف ابن المهر طاح، شبشت على ذاك العزيز سيوف ورمى، ما حد يلومه لو قاف بين العدا وصاح: يا ابني على الدنيا العفاية، رحت من دي لا للشماتة يا عزيزي، نمت يمايك وخضبت شيبي يا وليدي بفيض دمايك، لكن شقول لعمتك شعتذر لما يا لنا شدني وين والين الشفية، وشال جسمه فوق الصدر ولا الخيام عاد هل الدمع ويصيح: فتني فقد الأولى، أبني أبني هل لك عودة؟
فأقول: مسافر وكنت السواد لناظري، فعليك يبكي الناظر: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك يا كريم. وباللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، فقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.